الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مسألة معقدة بعض الشيء، ولذلك ينبغي أن نقدم لها تقدمة، وهي مسألة قضائية ولكن قفزت إلى باب الحوالة باعتبار موضوعها موضوع الحوالة. وقبل أن أبدأ بهذه المقدمة أنقل مضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فمن أخذت أو اقتطعت من مال أخي شيئا فإنما اقتطعت منه قطعة من النار، أو ما يشبه هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية جدا مهمة، وهي أن الحديث المتقاضيان اللذان يأتيان إلى القاضي قد يكون أحدهما أفصح لسانا وأقدر على تصوير القضية بطريقة مختلفة عن الواقع. فالسؤال: هل هذا التحول تغيير القضية منشأ للحكم أم لا؟ يعني هل نحكم نحن بصورة القضايا التي تطرح علينا أم نحكم بواقعها؟ اثنان دخل على قاضي، أحدهما قال أن هذا الرجل، أشار إلى شخص متهم، أطلبه 100 دينار، فقال الآخر: صحيح كان يطلبني بس أنا أديت له الحق. الثاني أيضا جاء بمتهم وقال: أطلب من هذا 100 دينار، فسأله القاضي قال: لا يطلبني. قال: أنت قبل كنت أطلبني وأعطيتني وأنكرت. قال: لما تطلبني. حادثة واحدة، ولكن القاضي في الحادثة الأولى يحكم للمدعي وفي الثانية يحكم للبريء، يعني للمتهم. ليش؟ لأن هذا قال: كان يطلبني وقد أديته. حينما قال كان يطلبني فقد أقر على نفسه، وإذا قال قد أديته فمعناته ادعى. وأما الثاني قال ما يطلبني، وهو نفس الوقت نفس الشيء يطلبه وقد أدى نفس الحادثة. هسه القاضي يحكم بهذا الأسلوب أم القاضي يفكر بأنه بالتالي هذا الرجل ينكر وذلك يدعي، ولو إنكار هذا في صورة إقرار وإنكار بين وإنكار ذلك إنكار رأسا. هنا حديث طويل حول في القضاء حول هذه النقطة. بعض الفقهاء قالوا: نحن ما علينا بما وراء الكلام، احنا علينا بالكلام طريقة صياغة الدعوة، والآن محاكم الشكل، لذلك المحامين شطارتهم الأساسية في كيفية صياغة الدعوة بحيث الدعوة تكون تقنع القاضي. القاضي هم يفتهم هاي الصياغة اختلفت، ولكن هو يمشي على الصياغة، ما يمشي على ما وراء الصياغة، ما يمشي على علمه. بعض الفقهاء قالوا: لا، القضاء هدفه إحقاق الحق وإقامة العدل والقسط، وهذا يرجع للقاضي. القاضي إيده مفتوحة، يشوف شلون يتكلم، يتكلم بالواقع، يروح هو يصوغ الدعوة، ما يصوغ الدعوة المحامي أو المدعي والمدعى عليه. أنا شخصيا في باب القضاء كان رأيي أنه القاضي يجب أن يحكم بما أراه الله، فاحكم بينكم بما أراه الله، يعني هو يحكم بما يحقق الحق، لأن هذا هدف القضاء. والقاضي في الحقيقة في هذه الحالة حر. أنا في ظني أن القضاء الإسلامي يعتمد كثيرا على القاضي مو على بقية المسائل المرتبطة بالقضاء. لذلك واحد يقرأ وسائل الشيعة باعتبار كتاب في الأخبار حول كل الأمور، فيرى بأنه نصف كتاب القضاء في وسائل الشيعة حول القاضي، ونصفه الآخر في بقية الأمور. نصفه حول القاضي، بقية في أمور أخرى. معنات القاضي طبعا هذه مدرسة في القضاء، يعني مدرسة الأوروبية في القضاء مدرسة صورية، مدرسة الأمريكية في القضاء مدرسة واقعية، بمعنى الأمريكيين أيضا يتركون القاضي حرا، فهو يحكم بما يراه، يعني القاضي قد يحكم بخلاف حتى النصوص، نصوص القانون الموجود أمامه، عنده هامش أكبر من الحرية. أنا ما علي بكلامهم وهذه المدرسة الواقعية والصورية، ولكن علي أن أتحدث عن ما نراه في الشرع المقدس. هنا عندنا مسألة، هاي المقدمة لمسألتنا، أنه واحد قال للثاني روح أخذ فلوسك من فلان، وراح أخذ. بعدين أحدهما قال بأن هذا كان وكيلا، روح أخذ فلوسك بصفته وكيل. الآخر قال لا، كان محيلا، هاي حوالة مو وكالة. هنا الأمر يختلف، إما أن يكون قد تلفظ بلفظ معين، قال إني أعطيتك حوالة على فلان، وكتب حوالة، كلمة حوالة أصلا، ما قال أحلتك حتى يكون إلى معنيين، أو يقول وكلتك بأخذ أموالي. إذا عبر بلافظ فنحن نعتبر هذا اللافظ هو في الواقع حجة علي، يعني إذا قال حوالة حوالة، وكالة وكالة، هذا فيما إذا عبر. السؤال حينما لم يعبر بتعبير دقيق واضح، قال روح أخذ فلوسك، أو أحلتك، اللي أحلتك ممكن بمعنى الحوالة أو بمعنى الإيكال، أخذ من فلان. وهنا بحث السيد صاحب العروة، هو يبدو هو، أنا ما أدري رأيه في باب القضاء ما حققت، ولكن في هذه المسألة رأيه رأي الواقعي مو رأي السوري. رأي الواقعي شنو؟ يقول أنه هنا الحوالة أحكامها أكثر من الوكالة. الوكالة مجرد يجي يروح يأخذ، الحوالة تغيير الذمة من ذمة إلى ذمة، وفيها إضافة إلى الذمة ضمان، فيها أمور كثيرة. فالأصل عدم وجود تلك الأحكام الإضافية على الوكالة. الوكالة والحوالة يشتركان في إذن أخذ المال من هذا، بس الحوالة فيها أحكام أخرى، فما دامت هذه الأحكام الأخرى إضافية زين، نحن ننفي هذه الأحكام بالأصل، نقول الأصل عدم الحوالة زين. هذا رأي. رأي بعض الفقهاء وبعضهم معلقين على العروة يقول لا، هذا من باب التداعي، هذا يقول وكالة ذاك يقول حوالة، احنا ما نخبطهم مع بعض، هذا تداعي، تداعي احكام التداعي، هذا لازم يعني هناك نقسم الدعوة الى دعوين، دعوة الوكالة ودعوة الحوالة، كل دعوة لها سياقها الخاص باعتبار وجود دعويان، دعوة الوكالة ودعوة يبدو هذا الرأي هو رأي من يقول بأن القضاء ينبغي أن يرى صورة الدعوة وليس ما وراء هذه الصورة من اختلاف، فيقول باعتبار هذه صورة الدعوة أنه جاء أحدهما قال وكالة والآخر قال حوالة، القاضي الشعري يقول الوكالة تشترك مع الحوالة في قسم من الأمور، والحوالة لا تشترك في الوكالة، والأصل عدم، يعني اتفقنا على ما يشتركان واختلفنا فيما يختلفان، فالأصل عدمه، هذا الكلام الفرق هنا يظهر. سإذا نقرأ كلام السيد في هذا المجال ودعوة، بس يبدو اختلاف اختلاف لا بأس به بين المعلقين أيضا، منهم من سكت على كلام السيد ومنهم من أشار إلى أن هذا من باب تداعي، ولذلك قال ينبغي أن نحكم بأحكام التداعي. هناك دعوة ودعوة آخر، دعوة ودعوة، وكل دعوة لها سياقها. المسألة 14 طبعا قبل هذه المسألة السيد أثار وبين مجموعة من المسائل المرتبطة بالرق وما أشبه، اللي يعني نحن استغنينا عنها، يعني مسائل من المسألة رقم 11 إلى رقم 13 حول مكاتب والمكاتبة وكذا، يبدو لي إحنا الآن في غنى عن هذه المسائل باعتبارها معقدة وما إليها تطبيقات. المسألة 14 لو اختلف في أن الواقع منهما، يعني الذي يقع الذي تحقق في الخارج، هذا معناه كانت حوالة أو وكالة، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة. إذا هذا يكون أو ذاك يكون، لأنه الأهواء والمصالح والرغبات تختلف، ربما هذا ينكر الوكالة أو ذاك، لأن هذا ميت مثلا يرجع إلى ورثته، لأن وكالة مثلا الوكالة تبطل بموت الموكل، بس الحوالة ما تبطل بموت الموكل، فمن ماضي منه مات، يعني هذا يمكن يموت فورثته يدعون أو ذاك، فإذا مو بالضرورة المحيل هو الذي ينكر الحوالة أو المحال عليه، أو حتى المحال أحدهما ينكر، المهم المنكر. لماذا؟ سواء كان هو المحيل، يؤكد السيد على هذه النقطة، سواء كان هو المحيل أو هو المحتال أي المحال، وسواء كان ذلك قبل القبض، قبل قبض المال، المحيط طبعا يقبض المال من المحال عليه، المحال يأخذ المال من المحال عليه أو بعده، وذلك لماذا؟ لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال. يعني كل الأصول التي نعتمدها في عدم الحوالة ومقتضياتها أجراها السيد، منها أنه ذمة المحيل لا تزال مشغولة. لماذا؟ لأنه إذا كانت حوالة صادقة، إذا كانت حوالة صادقة، فإنما الذمة التي كانت على المحيل انتقلت إلى المحال عليه، زين؟ فالأصل عدم انتقال الذمة، والأصل بقاء اشتغال ذمة المحيل المحتال، وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه المحيل، وبالعكس أيضا فيما إذا قال وكالة يمكن ذاك يقول حوالة، فمعناته أنه ذمته ذمة المحال عليه لا تزال مشتغلة، لأنه إذا كان وكالة ما به ذمة بعد، خلص طت وراح. وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال، المال أيضا بعد، لأن الوكيل ما يملك، الوكيل مجرد إيد، أما الحوالة إذا صارت من قبل المحيل من قبل المحال عليه، أعطى المال للمحال، المحال يملك المال، بينما إذا هو وكيل ما يملك المال، إنما يأخذ المال يعطي لغيره. ودعوى أنه إذا كان بعد القابض يكون مقتضى اليد، طبعا هذا انتهى هذا الموضوع، قلت بخدمتكم أن الفقهاء اختلفوا في هذا واختلافا واسعا، مثلا سيد جمال القلبايقاني لأول أو من أوائل المحشين على العروة في زمان صاحب العروة حشا، مخالف برجل دي مخالف لا هذول موافقين بس كأنه المستمسك العروة صاحب العروة مخالف وآخرين يهمنا أنه. أما المسألة الأخرى هاي مسألة تات يعني إذا قلنا بأن مصب الدعوة يعني صورة الدعوة مهمة ستعبيري هذا صورة الدعوة فهنا دعوة ودعوة ولذلك من باب التداعي. وإن قلنا محتوى الدعوة مهم فكلام السيد صحيح لأنه في النهاية أحدهما يدعي مجرد الإذن اللي بالوكالة الثاني يدعي مجموعة أحكام اللي كل حكم ممكن أن ننفيه بأصالة العدم اشتغال الذمة انتقال الذمة أمور كثيرة في الحوالة كل أحكام الحوالة ننفيها بعدم الحوالة. سؤال آخر أنه هل هذا قبل القبض أو بعد القبض؟ قل لا فرق. والسيد قال لا فرق قبل قبض المال أو بعد قبض المال. أحدهم يدعي يقول إذا بعد قبض المال إذا كان المحال أخذ المال من المحال عليه خل الفلوس بجيبه زين هذا صعب يتصر فقوله يقدم باعتباره أصبح صاحب اليد سواء قوله مع الوكالة أو قوله مع الحوالة. قد يكون قوله مع الحوالة وعادة يكون مع الحوالة يقول أصلا مال مالي قال عمي قلت لك روح أخذ جيبه يقول لا أنت ما قلت لي أنت حولتني وأنا كنت أطلبك وفلوس يمي يعني صار هالشكل بحث زين. فاليد حجة السيد يقول اليد حجة فيما إذا كانت غير مسبوقة بشيء آخر يعني إذا أنا أعطيتك كتاب قلت للكتاب وصل لفلان واحد زين وأنت أذعنت بأن هذا الكتاب أنا أعطيت بيدك صرت صاحب اليد. طبعا لا ما صرت صاحب اليد صاحب اليد إنما يكون إذا لم نعرف سابقية اليد. إذا نعرف سابقية اليد نرجع لذيك السابقة وإلا الفقه جديد يصير عندنا لأنه في الواحد هم عارية يصير صاحب يد وديعة يصير صاحب يد مديون يصير صاحب يد مع أن هؤلاء كلهم لو اعترفوا بسابقية اليد أنه هذه يد إنما صارت يدي باعتباري أخذته بيعا أو جارة أو وديعة أو عارية أو وكالة إذا قال أنه أخذته بسبب من الأسباب فالمعيار هو السبب اللي قبل اليد مو اليد نفسه. وهكذا كلام دقيق لأنه ما سبق وارد على ما لحق يعني ما سبق هو الحاكم على ما يأتي. قالوا أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحتال المراد محال فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة مدفوعة بأن مثل هذه اليد لا تكون عمارة على ملكية ذيها صاحب اليد. فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادعى أنه دفعه أمانة وقال الآخر دفعتني هبة أو قرضا يعني أنا الآن دفعت هذا الكتاب لزيد من الناس الآن هو أخذ من عندي زين فهني قال أنت هبة أعطتني قلت أنا أعطيتك أمانة حتى أروح أقضي حاجتي وأجي يقول لا أنت هبة واحد أخلى عبايته ينفد واحد يروح يتوضأ هذا قال مالتي يقول شلون مالتك يقول هبة هو باعتباره صاحب اليد يقول أنا حجة باعتباره صاحب اليد صاحب اليد قوله مقدم على غيره. قال عمي أنت تعترف بأنه الآن أخذت العباية من صاحبها فلازم يشوف شلون أعطاك فهو اللي أعطاك يعرف ليش أعطاك ما أعطاك لكي أنت تلبسه وتطلع.
صاحب اليد إذا كانت اليد قائمة بالمال يعني بريئة بدون منازع فكل
بدون منازع وبدون سابقية لها بدون سابقية لها يعني بدون ما يعتمد اليد. واحد يعترف يقول ها أنا الآن يدي قبل ربع ساعة ما كانت يدي عليها، أخذت اليد من فلان بس أخذت صارت إلي. كل خب أخذت شلون صارت إليك؟ إريت مات ذاك توارثه، بيع هبة، يحتاج إلى دليل. فإنه لا يقدم قول ذي اليد هذا كله. طبعا أضاف السيد ما بيناه سلفا، هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما، إذا ما تأكدنا أنه هل قال وكلتك أو قال أحلتك أو قال حولتك، يعني كلمة اللي بينها المحيل الشخص الأول شنو كانت الكلمة؟ إذا كانت الكلمة نصا في الحوالة نعتمدها، إذا كانت نصا في الوكالة نعتمدها، وأما إذا كانت متشابهة بين الوكالة والحوالة فيصير موضوع هذه المسألة التي سبقت. يقول هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما، وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع. هنا فضلة أخرى يبينها السيد لا بأس بها، يقول الألفاظ قد لا تكون نصا إذا صرفناها، يعني كلمة الحوالة واضح حوالة المصطلح للحوالة، أما كلمة أحلتك ممكن أحلتك بمعنى وكلتك أو وكلتك بمعنى مثلا أحلتك، يعني الكلمات بعض الأحيان الكلمة الأساسية تدل المصطلح أما تصاريفها لا تدل، وهذا كلام دقيق إحنا علينا بالدلالة اللفظية. يقول ولو علم أنه قال أحلتك على فلان وقال قبلته ثم اختلف في أنه حوالة وكالة، فربما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة، لأن الظاهر من لفظ أحلته هو الحوالة المصطلحة واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة وفيها منع الظهور. كان هو أحد الفقهاء قال إذا قال أحلتك كافي، السيد يقول إذا قال أحلتك هم كافي، لأنه أحلتك أيضا كلمة متشابهة لا نعرف أن معناها حوالة أو معناها يعني روح أخذ من عنده، إحنا ما ندري هذا حسب تعبيرهم. نعم لفظ الحوالة ظاهر في الحوالة المصطلحة، وأما ما يشتق منها كلفظ أحلته فظهوره فيها ممنوع، ونحن نقول ممنوع كممنوع سيدنا. ليش؟ لأن بعض الأحيان في بعض الأعراف أحلتك بمعنى الحوالة، ناس علماء فضلاء يعرفون كيف يتكلمون، أما الناس العاديين فربما يقول أحلتك بمعنى، فإذا إطلاق الكلام أيضا ممنوع. نحن في مثل هذه المسائل التي بها دلالات الكلمات نرجع إلى العرف، فماذا يفهم العرف من هذه الكلمة أو تلك الكلمة؟ كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة، قال هذه وصيتي هذه وصية، أما قد واحد قال أوصيك بتقوى الله أوصيك، قد يكون معنى أوصيك أوصيك يعني بعد موتي، أوصيك يعني الآن. كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة، وأما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك، فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منعين. هنا أنا فتكلمة بسيطة أتكلم إن شاء الله في وقت آخر نفصل القول تفصيلا، كثير من المسائل المذكورة عندنا في الفقه خصوصا في أحكام النزاعات هي مسائل مرتبطة بالأعراف والألفاظ، و ما لازم نقول قول ثابت 100% لأنه بعض الأحيان هذا معنى عند الناس بعض المعنى هذا، يعني الآن أكو مدرسة في علم اللغات هناك في العلم يسموه علم الألسنية يعني علم اللغات، هذا علم اللغات أكو مدرسة أن اللغة كيان حي ولذلك من جيل إلى جيل يختلف، وشفت أن الدكشنري يعني قاموس أمريكي ضخم هذا يجيب الكلمة هذه الكلمة حسب العصور يفسرها، يقول في العصر في فلان عصر بتاريخ كذا إلى تاريخ كذا هذا معناها، بتاريخ كذا إلى تاريخ كذا هذا معناها. التاريخ أحسن، التاريخ معاني اللغات مفردات أحسن. هو كتاب ضخم باعتباره كل كلمة بتبحث بها. خب إحنا هم كلمات ما لازم إحنا نحكم بها حكما، قد يكون في بلد إلى معنى، في بلد إلى معنى آخر. وهنا يأتي بحث إن شاء الله، الله يوفق بعض العلماء يبحثون موضوع العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شنو معنى العرف؟ معروف يعني شنو؟ يعطي بالمعروف، يقول له قولا معروفا، يقول من وجدكم. هذني كلمات هل هي بها معاني ثابتة أو معاني مرتبطة بالظروف بالأعراف بالأوضاع؟ وهذا البحث حسب معلوماتي الخاصة لم يبحث عنها الكثيرون، وبينما في الحقيقة أحالوا، يعني مو بباب الحوالة وإنما بباب رتبوا الأمور عليها في باب كثير من أبواب الفقه. قال على العرف، على العرف. والعرف شنو هو؟ هل العرف واحد أم يختلف؟ كيف إحنا نحدد العرف؟ دورات نقول يشوف الفقهاء يختلفون، يقول المتبادر من هذا اللفظ، ذاك يقول المتبادر من هذا اللفظ، ذاك الثالث يقول المتبادر من هذا اللفظ، كل يقول شيء. بينما القضية المتبادر مو أنا اللي قاعد بالغرفة وأخذ الكتاب، تبادر يعني عند العرف، وربما العرف يختلف، وربما التبادر عندي غير التبادر عند الناس. وهنا أيضا بحث بين الفقهاء، بعضهم يقولون ذا والاختصاص التبادر عندهم أهم، بعض الناس يقول لا، طب الاختصاص عندهم خلفية، لذلك التبادر قد يختلط بخلفيتهم فما يكون صافي. بينما أصحاب العاديين وقصة القصة الزنبورية علماء قرأوها في المغني، فإذا هو هو أو إذا هو إياه بين الكسائي والسيبويه، فسيب كلهم دخلوا وقالوا الحق مع السيبويه، بينما الكسائي يقول بقى خلي ينطقون بها، بس ينطقون لسانهم ما ينطق به ما قبلوا. فإذا هاي هم صارت فيها قضية سياسية، والله العالم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.